السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن ينفعنا بعلمكم، وأن يمتعكم بالصحة والعافية.
بارك الله.
أمين. سائلة تسأل، أرسلت رسالة وتقول إنها حلفت على شيء، وأمها حلفت على نفس الشيء، يعني أمها أتت بشيء قالت والله لن تأخذين هذا الشيء، والبنت قالت والله ما أنا يعني لا أريد أن أخذ هذا الشيء. المهم البنت أخذت ما أتت به الأم، فعلى من الكفارة وما مقدارها شيخ الكريم؟ والبنت حامل ولا تستطيع الصيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كانت عازمة وعاقدة لأيمانها، يعني للحلف الذي حلفت به، ففي هذه الحالة نقول عليها أن تستغفر الله عز وجل، لأن الأصل هو الوفاء باليمين وليس يعني نقضها. لكن أحسنت خيرا أنها قبلت ما أخذته من أمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فالأخت بارك الله فيها عليها أن تكفر عن يمينها، فبما أنها حامل لا تستطيع أن تصوم 3 أيام، فإذا كفارة اليمين في حقها إطعام 10 مساكين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم. أخونا وأختنا تسأل وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي طبعا أرسلت وسمت الشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى في عمره، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه صالح العمل. تقول أنا وزوجي الآن لدينا مال للحج، ولكنهما يعني ليس عندهما أبناء إلا يعني إن شاء الله بعملية حقن مجهري، فما الأولى، الحج أم عملية أو يعني الحقن المجهري؟ جزاك الله خير شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا شك انه الانجاب والولد يعني نعمة وفتنة الحياة الدنيا، والاب والام كلاهما على حد سواء يرغب في هذه العاطفة، عاطفة الابوة وعاطفة الامومة مع ابنائهم. لكننا نقول ان كان معكما مال بالفعل يكفي للحج لكما معا، فالحج في حقكما أفرض وأوجب من الإنفاق على عملية الجهر الحقن المجهري. ولعل الله عز وجل بالحج والعمرة إذا أديتموهما أن ييسر لكما وأن يوسع عليكما، وأن يكون الإنجاب ليس عن طريق الحقن المجهري ولا عن طريق الأنابيب، إنما يكون إن شاء الله عز وجل حمل رباني وليس حملا طبيعيا كما يقولون، لكنه حمل رباني
قدرة الله،
لأمر الذي يقول للشيء كن فيكون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
لو سمحت عايز أسأل سؤال.
نعم تفضلي.
أنا مصابة بوسواس الطهارة، ولو قطعت الوسواس ده حياتي بتتدمر خالص، وبقعد أغسل في الحواض وأغسل في الشماعات وأغسل في اللبيبان، ولو ان انا مش طهرة، فهل لو انا وقعت في اخطاء من الطهارة يعفو عني ربي؟
نعم
بس خلاص، شكرا حبيبي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في امان الله يا اختنا. نعم شيخي الكريم، سؤال مهم، ومسألة الوسوسة في الطهارة او وسواس في الطهارة والمشقة التي تقع فيها هذه الاخت السائلة، نسأل الله عز وجل ان يعفو عنها. ولكن بعد هذا الاتصال، امة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. نعم، ماذا تفعل شيخي الكريم؟ ولو هي يعني تركت هذه الأشياء، هل يعفو ربنا عز وجل عنها في مسألة الطهارة شيخي الكريم؟
يعني وضح السؤال شوي.
يعني هي تشق على نفسها.
نعم.
وتوسوس وتقول لا تغسل الأشياء والأبواب والكراسي ومش عارف إيه ويديها وتعيد الوضوء. لو هي لم تفعل هذا
نعم.
الله عز وجل يعني لو لم تشق على نفسها الله عز وجل يعفو عنها لو يعني في شيء في الطهارة.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
وطبعا أمر الوسواس أمر يعني قدره الله تبارك وتعالى وهو نوع من أنواع الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها بعض الناس، وهو مرض يعني كسائر الأمراض، فذاك يمرض بجنبه أو بطني وهي تمرض بالوسواس، فهو مرض من الله عز وجل. أولا نستعيذ بالله تعالى منه من الشيطان الرجيم، يعني نكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الأمر الثاني نكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى طلبا ورجاء في الشفاء من هذا المرض، من هذا الداء، من هذا الوسواس. الأمر الثالث هو أن نخالف هذا الوسواس ولا نتابعه. عادة الوسواس يقول بعد الوضوء أنت ما توضأتي، ويقول لها بعد الصلاة أنت صليت صلاة يعني ليست لله، أو أنت صليت الثلاثة وهي صلت أربعة، فيشككها عادة في أمر الطهارة أو أمر الصلاة. فالواجب على المسلم أو المسلمة الذي يبتلى بهذا أن يخالف الوسواس مهما كان الأمر، يخالفه إرغاما لأنف الشيطان، لأن طاعة الشيطان معناها الاستسلام له، تعاطف هذه الوسوسة معناها الاستسلام له ومعناها التمادي في هذا الأمر، إنما هي تقطع الشك باليقين وتنصرف عن متابعة هذا الوسواس وعن طاعته، بل تخالفه. وإن شاء الله عز وجل هذه المجاهدة مرة في مرة في مرة إن شاء الله سينصرف هذا الوسواس، يضعف طبعا نسبيا بعض الشيء في البداية، ثم ينصرف إذا وجدها جادة في مخالفة هذا الوسواس. ولو تصورنا جدلا أن الإنسان في مخالفة الوسواس وقع في خطأ يسير، فإن هذا الخطأ إن شاء الله عز وجل وقع مغفورا له عند الله تبارك وتعالى، وهو معفو عنه، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت تسأل وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هل يجوز الصلاة صلاة الجنازة على المنتحر؟ نسأل الله العافية.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
الذي عليه جمهور الفقهاء أن المنتحر شأنه في ذلك شأن أصحاب الكبائر، ما لم يعرف عنه استحلال هذا الفعل قبل موته. يعني في فارق بين المنتحر الذي طاوع الوساوس التي تدفعه إلى هذا الانتحار، أو تمادى مع الضغط النفسي نتيجة مشاكل في البيت ولا في العمل ولا في العائلة، فطاوع هذه الضغوط النفسية حتى يعني تمكنت منه فقام فانتحر، هذا وقع في كبيرة لا شك من الكبائر، ولا يعني هذا أنه صار كافرا خارجا من الملة، وإن كان الفعل في ذاته نوع من أنواع الكفر العملي الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة إلا إذا استحل فعله بقلبه، وهذا أمر لا نعلمه، إنما هو أمر قلبي، نحن ما أمرنا أن ننقب على القلوب، وبالتالي هو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين وكل ما يلزم المسلم، نرجو له خيرا وندعو الله عز وجل أن يسامح وأن يعفو وأن يغفر له، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
سواء حرق نفسه أو انتحر بأي وسيلة، نسأل الله الهداية، ربنا عز وجل يرزقنا الثبات حتى الممات. أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
تفضل. أهلا وسهلا. لو سمحت أنا عندي أولا أنا ببارك القناة، وأتمنى أنها تكون دايما قناة للحق والدين دايما، ويبارك في شيوخنا جميعا
يا رب يبارك.
ثم السؤال بقى، سؤالي بقى في شخص كان عامل شركة أدوية يعني، وقعد
طيب عاود الاتصال يا ام احمد، وجزاك الله خيرا على يعني اتصالك ودعاء، ربنا عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح العمل. يبدو ان الاخت صاحبة السؤال عملية الحقن المجهري اولى ام الحج اولى. يبدو ان العملية تمت بالفعل ورزقت بمولود الحمد لله رب العالمين. فتقول تتم سؤالها لانها جزأت السؤال على سؤالين. طب انا لو اجلت الحج هذا العام لاني لا استطيع ان اترك هذا الطفل لاحد لاني امي مريضة ربنا يعافيها يا رب ولا تستطيع حمل مسؤولية هذا الطفل فماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد اقول لها على العموم اهل العلم مختلفون هل الحج على الفور يعني فور الاستطاعة نحج في هذا العام تماما ولا يمكن الترخي فيه يعني يمكن تأجيله سنة ولا اثنين. فكثير من اهل العلم يقولون الحج على الفور واخرون يقولون الحج على التراخي. فاذا كان ثمة عذر كعذر هذه الاخت السائلة انها رزقت بمولود طفل صغير لا يحتاج الا الى امه لا يمكن ان يستغني عن امه وهي لا تستطيع بهذه الصورة ان تسافر على الحج فلا بأس في هذه الحالة من ان تؤخر الحج. لكننا نقول او ننصحها الا تؤخر الحج سنوات كثيرة لانه خشية يعني العوز والحاجة يعني الفلوس تنصرف تصرف يعني كما يقولون او خشية عارض اخر في صحة او في ولد يعني يمرض السليم وتضل الراحلة وتكون الحاجة لا نؤخره الى القدر المطلوب يعني نؤخره السنة دي عشان يكون الولد شم نفسه كما يقولون وتستطيع في هذه الحالة ان تستأمن عليه خالته او عمته لا بأس بهذا لهذا العذر والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احمد تفضل.
الله يعزك. انا دلوقتي امي عندها 3 شهادات استثمار في بنك عيدوي وتأخذ عليهم فوائد يعني وهي لم تكن تعلم ان هذا اسم. فانا اقترحت عليها نغلق الحساب من البنك عيدوي ونضع المال في بنك فيصل الاسلامي مثلا لانها لا تريد ان تحتفظ بالمال في المنزل. فانا عندي 3 اسئلة سريعة. اول سؤال ما حكم اموال الفوائد التي اخذتها امي من البنك وهي لم تكن تعلم ان هذه التعامل حرام شرعا. السؤال الثاني امي تقول انها ستخسر من اصل المال ان الغت الشهادات الان وانها تريد ان تنتظر حوالي عاما حتى تنتهي فترة الشهادات وتاخذ اصل المال على ان تتخلص من الفوائد الربوية.
طب اتصل عشان السؤال الثالث في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا اختنا. اهلا ومرحبا تفضلي.
لو سمحت انا زوجي مريض نفسي
شفاء الله وعافية.
فانا عايز اعرف هل هو يتحاسب على اعماله يعني هو دلوقتي ما بيصليش لانه هو دلوقتي بياخد علاج فهو ما بيصليش. وفي حاجة كمان
طب يعني هو مدرك يا ام عمر يعني عارف
مدرك
وعارف عمر ويعني ولا هو غايب عن الادراك والتكليف تكاليف؟
لا مش طول الوقت مدرك يعني ساعات بيكون فقد الوعي يعني مش مدرك بالاعمال اللي بيعملها.
لكن هو انقطع عن الصلاة في كل وقت سواء في الوقت اللي هو بيبقى غايب فيه عن الوعي او الوقت الاخر اللي بيبقى مدرك فيه مش كده؟
والله هو بياخد علاج يعني العلاج مش بيتقطع يعني هو العلاج مش بيقطعه خالص.
نعم ربنا يعافيه
يا رب.
قبل كده كان بيصلي يا ام عمر؟
الحمد لله يعني هو بيجي اوقات بيصلي.
طيب حاضر.
وفي سؤال تاني انا اسف.
اتفضل.
هو دلوقتي ما يعني بيجي في رمضان ما بيقدرش يصوم فبيفطر فانا عايز اعرف
ده لنفس العله لنفس
نفس المرض هو يعني ما بيقدرش يصوم.
حاضر ربنا يعافينا ويعافيك.
فعايز اعرف بس يعني يخرج زكاة ايه او الحكم ايه؟
حاضر
ماشي شكرا.
امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا استاذ عدنان؟ السلام عليكم. ام احمد السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا اتفضلي.
هو عندي سؤالين اثنين. انا كنت اتصلت من شويه والقطع قطع.
شركه ادويه
وبعدين طلب من الناس فلوس ففي واحد ضامن جاب له الفلوس من الناس ملايين يعني وكان بياخد نسبه على البتاع. هل النسبه اللي كان بياخدها من الناس دي حرام ولا حلال؟
ده الوسيط هو اللي الضامن ده هو اللي بياخد النسبه.
الوسيط بياخد نسبه والثاني بيدي ارباح للناس. النقطه الثانيه السؤال الثاني
ارباح ثابته ولا متغيره؟
لا يعني تقريبا يعني ثابتة. وثم ان الشخص اللي بتاع شركة الادوية توفى والضامن ده دلوقتي الناس بتطالبه بالفلوس، هل هو اللي مسؤول قدامه؟ هو ما خدش الفلوس وكان بيوصل الفلوس بس لصاحب شركة الادوية، ثم اهل الميت ده بيتنكروا لاصحاب الفلوس، فماذا يعني الحل ايه في كده؟ او السؤال يعني ايه موقف الضامن بالظبط؟ هل هو مسؤول فعلا امام الله عن هذه المبالغ؟
حاضر
بس وشكرا.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. ام احمد سألت، يعني هو ده سؤالها يعني متصلة، ناخدها بالترتيب كأنها لم ينقطع الاتصال. حكم الراجل الضامن ده ايه شيخي الكريم؟ هل هو الذي يسدد أمال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا إن كان الضامن وصل الفلوس بالفعل للرجل اللي هو صاحب الشركة، صاحب شركة الأدوية، وهو الذي يستثمرها، لكنه توفي، طيب لماذا لما أعطاه الفلوس لم يأخذ المستندات والوثائق اللازمة على الرجل حتى يوثق هذه الأموال؟ هذا خطأ وقع فيه، لأنه لو كانت هناك وثائق
الأهل مش هينكروا
في هذه الحالة لا يمكن أن يجحدها الأهل. ثانيا إذا لم يكن، إذا كان أخذ الوثائق فعلا ولكن مع ذلك الأهل يماطلوا في السداد ويماطلوا في الدفع ويتنكروا لهذا الدين الثابت، فهو ضامن للأسف الشديد، هو ضامن. ففي هذه الحالة سيكون الرجل للأسف الشديد
هو استفاد كمان، ده كان بياخد نسبة،
هو ضامن لأنه ضامن في الحقيقة، هذه واحدة. ولأنه أيضا كان له غنم، فمن كان له غنم فعليه الغرم،
لأنه ما كانش مجرد وسيط عادي، ده كان وسيطه ياخد نسبته من الربح،
ما دام كان في غنم كمان، غنم يعني اللي هي النسبة اللي بياخدها، فلابد أن يتحمل في حالة الغرم، وهو ضامن في الأول وفي الآخر، فعليه أن يسدد، ثم يكون بينه وبين هؤلاء مناهدة ومقاضاة وغيره وغيره اللي هم أصحاب الشركة بعد موت صاحبها
الورثة يعني.
الورثة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا
أهلا ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. نعم
أيوة حضرتك، لي أخت مطلقة ومعها أطفال صغيرين، هل يستحق الزكاة؟
حاضر
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ أحمد طيب أم أحمد أولا حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مرحبا يا أختنا.
أيوه
اتفضلي. وقف التلفزيون واسمعينا من تليفوني يا أختنا من فضلك.
أستاذ حاضر
الله يرضى عنك. ايوه نعم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا تفضلي.
انا لي سؤال يا نعم.
نعم.
اولا الشيخ قال اللي يعرف قرآن من غير تشكيل ما ينفعش قراءه القرآن من غير تشكيل. وبعدين انا ما بقى مش متعلم يعني قريت على ابي وبقرا القران، مش عارفه بقى ابطل ولا استمر فيه ولا كده.
يا رب يتقبل منك يا رب صالح العمل.
وفي رمضان يعني كل الراي اللي عرفها كلها راحت عليه كده، ما يعني هتبقى عليه ذنب ولا ليا ثواب ولا لا؟ لا حوالي يعني في رمضان الواحد بيختم 10 مرات.
ما شاء الله
يعني
مات يعني القرآن الكريم. ما شاء الله.
أيوة والله
أنا مصدقك يا أمي، ده أنا أقول تبارك الله ما شاء الله ربنا يتقبل.
وحفظ سورة البقرة وبصلي بيها بس بغير تشكيل، عشان أنا مش متعلم يعني تعليم على قدي، يعني قدي هذا بعرف أقرأ.
ربنا يحفظك.
فأنا عاوز أعرف الشيخ ده يقول لي ده أعمل إيه يعني.
حاضر يا أمي.
وأنا ما أقدرش أستغنى عن قراءة القرآن.
حاضر الله يرضى عنا وعنك، كتر خيرك يا ام احمد، ربنا ينفع بيك يا امي، وعليك سلام الله وبركاته، يعطيك ربي عز وجل الصحه والعافيه. استاذ احمد والدته ربنا يحفظها عندها 8 شهادات استثمار في بنك ربوي. السؤال الفوائد الماضيه او يعني التي اخذتها دون ان تعلم انها من الربا، ما من دون علم، فما العمل شيخي الكريم؟ ولو هي سحبت المال ووضعته في بنك فيصل او في اي بنك اسلامي اخر ده هيبقى عليها خسارة كبيرة، فهل تنتظر عاما ام ماذا تفعل؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يمكن ان نقول للاخت بارك الله فيها عفى الله عما سلف اذا كانت غير قادرة على اخراج ما دخل في ذمتها من الفوائد السابقة، لكن لو تستطيع ان تخرجها وان تجنبها بعيدا عن نفسها وعن مالها وان تتصدق بها على الفقراء والمساكين واهل الحاجات فان هذا خير وابرأ لذمتها. بقيت مسألة الانتظار عام، ان كان بالفعل سحب الشهادات الان او سحب قيمة الشهادات الان يستوجب نقصان قيمتها الاصلية فنقول لها ما دمت لله الحمد عزمت على نقلها الى بنك اسلامي فانت ان شاء الله على هذه النية الطيبة انتظري هذا العام وما يدخل عليك من فوائد خلال هذا العام من هذه الشهادات ايضا ابرئ ذمتك منه وتصدقي به على الفقراء والمساكين حتى اذا انتهت السنة انقل الشهادات الى البنك الذي تريدين والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. استاذ احمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك؟
الحمد لله اهلا مرحبا.
ايوه فندم انا احمد اللي هو صاحب السؤال اللي الشيخ شعبان كان بيجاوب عليه دلوقتي
يعني. الان كان في سؤال ناقص. تمام اتفضل يا استاذ
فندم. هو السؤال الثالث هو ان انا عايش يعني من التخلص من الاموال الربويه بيكون في الصالح العام، فامي تسال سؤال محدد يعني هل يمكنها ان تعطي من اموال الربويه مثلا لخالي ان كانت ظروف الماليه متعثره، اخوها يعني ان كانت ظروف الماليه متعثره، وكذلك مثلا نفس الحال للسيد مثلا اللي بتاتي تنظف البيت وكده ان كان ذلك زياده عن الراتب بتاعها يعني.
مش انا سمعت الجزء الاول الخال اذا كان متعثرا، طب الجزء الثاني ايه؟
ان كانت مثلا السيده اللي بتيجي تنظف المنزل.
ايوه تمام.
وان كان ذلك زياده عن الراتب بتاعها يعني.
حاضر
وجزاك الله خيرا والشيخ شعبان الله يبارك فيك.
وإياك يا حبيبي الله يرضى عنا وعنك يا رب. فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم أم عمر ربنا يشفي زوجها يا رب العالمين، ومريض نفساني وهل يحاسب على أعمالي، ولكن للأسف الشديد هو يفقد الوعي أحيانا ويتذكر أحيانا لكن لا يصلي لاستمرار العلاج، فهل عليه من إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وجميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل. آمين. أما إجابة السؤال فنقول إن كان العلاج النفسي يغيب وعيه ويسقط إدراكه ففي هذه الحالة هو معفو عنه، أما إن كان العلاج النفسي لا يؤثر على الوعي والإدراك تأثيرا كاملا إنما هو تأثير جزئي يعني ساعتين ثلاثة بعد العلاج وبعد كده يبقى طبيعي، ففي هذه الحالة نقول ما دام العلاج لا يؤثر تأثيرا كليا على الوعي والإدراك فهو مكلف بالصلاة وبغيرها من العبادات الفرائض والأركان، فعليها أن تذكره دائما بالصلاة وأن تناصحه وأهله أيضا يناصحونه في أمر الصلاة ويذكرونه بها، وشوية شوية كما يقولون رويدا رويدا إن شاء الله عز وجل يعني يستطيع أن يحافظ على الصلاة والمداومة عليها، إنما إذا لم يداوم عليها ولم يتجاوب معهم في النصيحة والتذكير فلا شك أنه سيحاسب طبعا، لأن الوعي والإدراك موجود في أغلب الأحيان، والعلاج النفسي معروف تأثيراته ساعتين ثلاثة والوضع بينتهي يعني، غير اللي هو بيبقى فاقد الوعي تماما وفاقد الإدراك بالكلية يعني. وهذا طبعا مستبعد على المريض النفسي المعروف عادة يعني. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الصيام مش كده؟
وكذلك في الصيام يعني اللي يمكن أمر الصيام أهون شوية يعني، هو إذا لم يصم فهناك بديل عن الصيام كفارة. والبديل عن الصيام اللي هو الفدية الإطعام فهو إذا كان لا يستطيع الصوم بالفعل ففي هذه الحالة حنطعم عنه عن كل يوم مسكينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من معنا؟ تفضل
يا أستاذ.
أهلا مرحبا.
بنتي حامل في الشهر الرابع
ما شاء الله.
الطفل اللي انا فيه عنده عيب خلق في الجمجمة. في دكاترة بيقولوا ينزل وناس بيقولوا ما ينزلش. فاحنا مش عارفين ايه الحلال.
ده عن اجهاض يعني.
اه في الرأس.
اه
ايه السبب؟
هو بيقولوا في عيب خلقي. معرفش انجاز التعبير يعني.
ايوه في الدكتور بيقول هو لما ينزل هيموت.
دكتور
ايه؟ هو لما ينزل هيموت.
والدكاترة بيقولوا لما يعني ينزل الحياة يموت. سيموت. ربنا يعافينا ويعافيه. هذا في علم الله. حاضر شيخنا يجيبك يا اختنا الفاضلة وربنا عز وجل يحفظ لك ابنتك يا رب امين. في سؤال ثاني؟
ماشي.
امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ حسن السلام عليكم.
ايوه السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حبيبي الغالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا تفضل.
السؤال بس الشيخ احمد.
ايوه نعم معاك تفضل حبيبي الله يرضى عنك.
في سؤال عن العقيقة.
نعم.
العقيقة دي لازم تتعمل يعني نية ولا نسويها؟
حاضر.
او جزء وجزء.
حاضر.
ماشي حضرتك.
حاضر ربنا يتقبل. حاضر يا عم حسن.
ماشي. الله يبارك فيك.
بأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. ام احمد اجبناك يا ام احمد. ما هو احنا اجبنا على سؤال الصيام. ام محمد لي اخت مطلقه وعندها اطفال. هل يعني يحق لهم ان ياخذوا من مال الزكاه شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
نقول ليس كل مطلقه ارام اولادها فقراء. يعني ممكن تكون مطلقه واولادها لهم اب ينفق عليهم وهذا طبيعي.
في ناس تتخلى تماما عن مسؤولية.
إذا كان هؤلاء الأولاد ليس لهم عائل ينفق عليهم أو عائلهم شحيح بخيل ينفق أقل من الضروري أو هو فقير فلا يستطيع حتى أن ينفق عليهم. أيوة الوالد موجود لكن هو فقير الحال لا يستطيع أن ينفق على أبنائه. ففي هذه الحالة سيكون هؤلاء الأولاد فقراء نعطيهم من مال الزكاة وهم أولى ونعطيهم أيضا من الصدقات وهم أولى لأن الله تعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والصدقة على الغريب صدقة إنما على القريب الفقير صدقة وصلة. إنما نظام زتنا في دقيقنا يعني مجاملة فهذا لا يجوز لأن الزكاة بالذات حق الله عز وجل وهي حق خالص للمستحقين وليس قابلة للمجاملات وغير ذلك. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين. أهلا ومرحبا.
الله يخليك يا رب. ألف إن شاء الله يا رب ربي يكرمكم إن شاء الله كده يا رب يدوم كرة علينا إن شاء الله.
آمين.
الحمد لله كذا مرة قبل كده ودعمت له كده يا رب يتقبل منا إن شاء الله
يا رب. يا رب يا رب
ان شاء الله. سلام للشيخ شعبان يا رب ودعنا كده ان شاء الله
بالصحه والعافيه
والبركه ان شاء الله.
اتفضل.
وعندي سؤال لو سمحت يعني.
نعم.
انا مثلا نيجي نصلي مثلا 4 ركعات ساعات ممكن مثلا يسوها علي ان انا ايه شهر نص انسى واقوم فارجع اقعد تاني ولا اكمل اصلا في تنساه؟
يعني انت وانت بتصلي فريضه مثلا فريضه العصر او الظهر
فريضه 4 ركعات وجيت مثلا التشهد في النص ونسيت وقمت على
التشهد. حاضر.
اللي في النص
تشهد
فانزل تاني اكمله ولا اصبر رجعتين سهل؟
طيب
ده وعندي ادعي لي احمد ربنا يهديك يا رب. هو بيصلي مش بيصلي في الجامع نفسي كده ربنا يكرمه يصلي في الجامع كده زي ما هو كده.
ربنا يهديك يا عم احمد. حاضر.
ادعوا لي ربنا يكرمنا ان شاء الله كده ربنا يدوم القناه علينا ان شاء الله كده يا رب يحرسنا
من الصلاه ابدا
ان شاء الله يا رب ورب يتقبل منا ومنكم ان شاء الله يا رب.
امين يا رب العالمين. امين.
الله يكرمك يا رب. الله يكرمك وعمل الصحه ان شاء الله في رعايه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. هذه الحلقه الشهيره احمد ام احمد. معظم المتصلين ما بين احمد وام احمد ما شاء الله. استاذ احمد السلام عليكم. ام احمد المره دي ما شاء الله. السلام عليكم ام احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سمحت عندي استفسارين.
اتفضلي.
الاول من الامور التي يسقط بها حد القذف ما لو ورث القاذف الحد
من الامور التي
هذه النقطة.
لا هاتي سؤال تاني.
من الامور التي يسقط بها حد القذف.
نعم.
ما لم ورث القاذف الحد.
ما لم
ما لو عفوا ما لو ما لو ورث القاذف الحد
ورث القاذف
الحد
الحد.
السؤال الثاني
طيب
ما الحكم لو اختلعت
مريضة؟ انا مش فاهم السؤال اولا يعني حضرتك فاهم السؤال عشان هي معايا
اقرأ العبارة تاني.
من الامور التي يسقط بها حد القذف ما لو ورث القاذف الحد. مش ده كلامك؟
نعم
لا
ورث المحدود
ما صحيح كده ما ورث المحدود
ممكن
تمام. طيب
يبقى هو عشان الورث بيقذفه
تمام. طيب حاضر السؤال الثاني يا اختنا.
السؤال الثاني ما الحكم لو اختلعت مريضة في مرض الموت؟
ما الحكم لو اختلعت
مريضة في مرض الموت؟
العبارة الاولانيه دي قراتها فين يا اختي؟
في مرض
العبارة الاولى العبارة الاولى في كتاب تيسير الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع في الفقه الشافعي.
ما شاء الله عليك. طيب حاضر طيب. فامان الله يا ام احمد الله يرضى عنا وعنك واياك فامان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخت ام فراج السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
اهلا مرحبا. وطي التلفزيون يا مفرج من فضلك.
نعم
تفضلي.
انا
صوت في
معي
نعم
الاول ماشي ابي يحدث عيصليش
لا
هو عايزك وكل حاجة يعني والملك خالص يعني هو
انا الله اياه
ما مرته يعني ما تفصلوش خلقاته مع خلقاته ولا شيء.
حاضر ده سؤال وده سؤال مش كده مفرج؟ هو ليه ما بيصلي ليه ما بيصليش يا مفرج؟ هل لمرض او لشيء يعني؟
لا ما مرضانش ولا في حاجة غير رجيم يعني وصحته دينا الله يصلي
ما شاء الله. طيب شيخنا هيقول لك تعملي معاه ايه؟ ربنا يهدينا ويهدي الوالد امين يا رب العالمين. فامان الله يا مفرج.
لا ما مرض ولا حاجة ومعي خمس ومعي خمس اولاد واحد فيهم.
قلت لك قطي التلفزيون المفرج الله يهديك ويهدينا يا رب عشان بس التواصل.
معي خمس اولاد الواحد
عنده
27 من
السوق. خمس اولاد ايه؟ انت تقولوا انت محليه التلفزيون انا مش سامع كويس. الله يرضى عنا وعنك يا مفرج وطي التلفزيون من فضلك. ليه؟ طيب لان راجع الصوت بيعمل شوشره وربنا يحفظكم جميعا يا رب ويرضى عنا وعنكم. نعم شيخي الكريم ام احمد عندها اشكاليه. ما شاء الله عليها قارئه للقران الكريم وفي رمضان تختم اكثر من 8 او 10 مرات للقرآن الكريم لكن المشكلة انها غير متعلمة او تعلمها قليل وتقرأ بلا تشكيل. ولكن سمعت حضرتك تقول في مرة ان لا يجوز القراءة للقرآن الكريم بدون تشكيل ولكن بعد هذا الاتصال. من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
أنا الأستاذ أحمد معي؟
أيوة نعم تفضلي يا أختي.
بعد إذنك بس أنا قلت بس أقدم نصيحة لبعض الأخوات اللي هم بيشتكوا من حفظ القرآن أو إن هم ما بيعرفوش يعني
فضلي.
القرآن فقلت يعني أنا كنت منهم يعني الحمد لله فكتر سماع القرآن إن شاء الله هيفرق معهم كتير بإذن الله. حتى هي حفظة لو هي حفظة سورة البقرة تسمعها دايما هتلاقي نفسها أنا متعلمة وكنت بقرأ كلمات كتير خطأ وحفظت سورة البقرة فصلحت القراءة من كتر الاستعمال الترجيد فهي والقرآن الحمد لله بالتلقي فما تقلقش إن شاء الله هتصلح وبإذن الله بس هي تسمع كتير.
نعم
وان شاء الله ربنا يوفقها وتقدر
يا رب يفتح عليك كتر خيرك يا اختنا والله نصيحه غاليه مش للاخوات بس ولنا جميعا. ربنا يحفظك.
الله يجزيك خير. السلام عليكم.
امان الله عليك وبركاته. من معنا؟ استاذ سامح. استاذ اسامه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا استاذ اسامه. السلام عليكم. طيب عاود الاتصال. نعم شيخ الكريم طبعا نصيحه الاخت الفاضله لها علاقة بالسؤال اللي أنا كنت بسأله دلوقتي سؤال أم أحمد. نعم شيخ الكريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ذكرنا بالفعل من قبل أنه لا يجوز أن نقرأ القرآن بغير التشكيل اللي هي الفتحة والضمة والكسرة والسكون وغيره لأن قراءة القرآن بغير التشكيل ستحيل المعنى خلاف ما أراده الله عز وجل، عكس المعنى زي ما قلنا أنعمت وأنعمت، فإذا قرأناها خطأ صار الإنعام من العبد لا من الرب تبارك وتعالى. وبالتالي نقول على من أراد أن يقرأ القرآن وهو غير متعلم أن يجلس إلى أي أحد، ابن ولا بنت، ابنها ولا بنتها ولا زوجها، يعلمها حتى على الأقل فاتحة الكتاب والإخلاص والمعوذتين
وكثرة السماع كما قالت،
لأنه تعلمها لهذه الصور يعني يعطيها فضل كبير جدا. يعني قراءة سورة الإخلاص، الإخلاص ثلث القرآن، فإذا قرأتيها وأكثرت من قراءتها فالله عز وجل يكتب لك أجرا عظيما. والفاتحة الكتاب أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. وبالتالي حفظ سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين يغني من لا يحسن القراءة عن أن يقرأ غير هذا حاضر، أن يقرأ غير هذه الصور بغير التشكيل. طيب الأخت السائلة تقول أنا حفظت سورة البقرة، ما هو أنت حفظت سورة البقرة جزاك الله خيرا على الجهد الذي بذلتيه وحفظت سورة البقرة، لكن لو حفظتيها منك لنفسك يعني منك لقراءتك بدون تشكيل ستكون هذه القراءة خطأ في خطأ. إنما لو حفظتيها على يد من علمتك، يعني في حد جلس معك يعلمك فحفظت سورة البقرة بالتعليم على يد فلان ولا ابنك ولا بنتك، وبالتالي تقرأينها بالتشكيل بالقراءة الصحيحة، خير وبركة. إذا لم يكن أحد من أوليائك ولا من أقاربك إلى جوارك يعلمك ويصحح لك القراءة أول بأول، يا جماعة قصار الصور تغنينا عن القرآن كله.
سي بتعمل ختمة
يا
شيخ.
يا سيد الحبيب ما هي بتعمل ختمة، لكن بتقرأ بالطريقة الخاطئة، الضبط اختلف وبالتالي المعنى اختلف، الضمة بقت فتحة والفتحة بقت كسرة فبالتالي المعنى اختلف، فإحنا عمالين نقرأ من هنا وهي القراءة في حد ذاتها قراءة خطأ في خطأ. احنا بنقول يغنيك ويكفيك يا اخي الحبيب، انت عايز ترخيص اكتر من كده من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يغنينا عن قراءة القرآن كله ان احنا نتعلم الثلاث اربع صور القصار دول ونزيد ونعيد فيهم ليل نهار في صلواتنا السرية والجهرية. طيب الاخت الان تقول انا حفظت سورة البقرة، نقول لها اذا حفظتيها بالطريقة الصحيحة تكفيك سورة البقرة، فهي سيدة القرآن الكريم. إذا لم يكن هناك أحد يعلمك فخذي بنصيحة الأخت المفضلة،
سماع كثير طبعا القرآن الكريم،
اسمع القرآن كثيرا كثيرا كثيرا، الصورة اللي انت عايزة تاخدي عليها وتتعودي عليها وتحفظيها.
قناة المجد للقرآن الكريم يا شيخي،
إيه؟
قناة المجد للقرآن الكريم،
أي قناة يا أخي الحبيبي؟ نعم. يا رو جنبها إذاعة
القرآن الكريم، بس هي فيها
أي قناة مصرية قناة غير مصرية، المهم تجلس إلى القرآن تسمع سورة البقرة كثير من القارئ مرة وعشرة وألف، فسماع القرآن كقراءة القرآن، يعني قراءة القرآن بطريقة صحيحة يؤجر عليها الإنسان، فعلى الحرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ماشي، وأيضا سماع القرآن نفس الأجر.
طب هي لو أتت بالمصحف شيخ كريم وجابت قناة، أي قناة بقى التي ذكرتها أو غيرها، وبدأت تتابع، وأحيانا بتبقى القنوات دي مكتوب ما يقرأ يعني من آيات. نعم. من القرآن الكريم، وتابعت بعينها مع المصحف او مع المكتوب،
ما احتمال كثير ممكن يعلمها، احتمال هذا واجد كويس ان هي تمسك المصحف وتتابع مع القارئ، ما هي دي المتابعه اللي احنا بنقول عليها اللي هي نصيحه الاخت المتصله بارك الله فيها، ان هي تسمع القران كثيرا. طبعا هسمعه ازاي بالاذن وحدي؟ صح. وحدها لا يكفي، ان بالاذن والعين المصحف معايا وانا متابع ايه ايه مع القارئ.
نعم.
مره في مره في مره في مره اقعد مع سوره البقره 100 مره، ايه المشكله؟
ربنا يتقبل منك يا ابو،
في النهايه هيكون كل الجهد ده في ميزان حسناتك، كل التعب
ده. طب وما مضى كان في وزر؟
لا ما فيش وزر ان شاء الله، عفا الله عنك
باذن الله،
لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. نعم.
صلى الله عليه وسلم قبول، والهمه العاليه دي، الهمه العاليه ان شاء الله تتعلمي بسرعه يا امو احمد، طالما انت حابه القران وحابه تتعلمي القران، وانت بتقولي انا ما اقدرش استغنى عن القران، شوف الكلام. نعم. يعني من سنها امراه كبيره ما شاء الله،
السماع والمصحف في ايدك، هذا خير وأفضل.
يا رب يتقبل يا رب العالمين. التخلص من الربا في الصالح العام، لو خل الأستاذ أحمد متعثر ممكن يعني الفوائد الربوية دي يأخذها ولا الأخت ربة المنزل اللي هي السيدة التي تنظف لهم البيت إن كانت يعني فوق راتبها تأخذ من هذه الأموال شيخي الكريم؟
والله نقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد احنا لسه أجبنا شبيها بهذا السؤال منذ قليل. إن كان طبعا هذه الفوائد نبرئ ذمتنا منها أمام الله عز وجل فلا ننتفع ذاتيا بها، إنما نضعها في أي مصلحة من مصالح المسلمين. فإن كان الخال المتعثر بالفعل متعثر مش بمنطق، زدنا في دقيقنا عشان فلوسنا ما تطلعش بره، أصله مزنوق شوية، لا مزنوق شوية دي ما تمشيش يا جماعة. إنما إذا كان بالفعل متعثر ففي هذه الحالة يجوز أن نعطيه وهذه الفوائد. فإذا لم يكن الأمر كما أقول، إنما هي الموضوع بس موضوع في سنة مجاملة كده كما يقولون، بدل ما الفلوس تروح بره، ما هو خالك هو ما هو عمك هو ما هو ابن أخوك هو، يبقى في هذه الحالة نقول لا، ده احنا عايزين نتخلص بها بالطريقة التي بتصل بها الى المستحق.
ده في حد
فستكون ربة المنزل في هذه الحالة. نعم. اللي هي الست اللي بتيجي ديت لشغل البيت، ربنا يصلح حالنا وحالها يا رب.
أمين.
في هذه الحالة ستكون اولى من الخال اذا كان التعثر يعني تعثر عادي اللي
لو تعثر عادية. شديد
انما لو تعثر شديد يبقى هو اولى ان شاء الله.
في حد سألني على هاتفي، طب لو احنا وضعنا اموال الربا او الفوائد الربوية في اشتراك النادي، هل هذا جائز؟ يعني
لا نضعها في أي مصلحة ذاتية لنا، لا في إيجار المسكن ولا في أكل وشرب وملابس ولا في بعضهم يقول لك إيه يا عمي ندفع بها الكهرباء وتفطر التليفون بتاع الحكومة والغاز. لا، أما الحكومة إيه، ما الحكومة بتحط في أموال 90 مليون مسلم هياكلوها، ما ينفعش. وبالتالي اشتراك النادي ده انتفاع ذاتي، كل الكلام ده لا يصح، انما نضعه في اي مصلحه تخص الفقراء والمساكين وذوي الحاجات. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. الدعاء لفضيله الشيخ احمد مختار امام مسجد الرحمه بالهرم شيخ الكريم، فهو مريض ويحتاج الدعاء لجميع مرضانا. امين يا رب.
نعم، نسال الله عز وجل ان يشفي عبده الشيخ احمد مختار يا رب شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين. اللهم يا رب اشفه وعافه شفاء عاجلا غير اجل يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمين أمين يا رب العالمين، هو وجميع مرضانا. أمين
أمين.
نعم شيخي الكريم، أما الأخت المتصلة ابنتها حامل في الشهر الرابع، يعني يبدو أن الجنين قد نفخ فيه الروح أو بالروح، لكن الأطباء قالوا في عيب خلقي، ما أعرفش التعبير من الناحية الشرعية، لكن
هذا
هو متداول، بس أنا في نفسي منه شيء يعني.
نعم، الأفضل أن نقول في نقص.
نعم جزاك الله خيرا. الإجهاض اختلف، بعضهم قالوا بعض الأطباء إنه هو لما هينزل إلى الحياة سيموت، والبعض قال لا لابد أن يجهض، فما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا ثبت يقينا أن هذا الجنين فيه نقص كما يشير الأطباء، وفي هذه الحالة نقول للسادة الأطباء قرار واحد، إذا كان بقاء هذا الجنين في بطن هذه البنت الحامل يسبب ضررا بالغا غير محتمل لهذه البنت الحامل، ففي هذه الحالة سنقول الحي أبقى من الميت كما يقولون، سنقول الأم هي الأصل والجنين هو الفرع، سنضحي بهذا الفرع وهو الجنين إبقاء لهذا الأصل وهي الأم. إنما إذا كان الحمل هو وضع طبيعي مع وجود هذا النقص الخلقي في هذا الجنين، لكنه في النهاية هيولد ميتا او هيولد ثم يموت، نقول خلاص ابقوا الحمل كما هو حتى اذا نزل بقي حيا ادحنا تركينه، بعد ما مات بعد ما نزل مات، هذا قدر الله عز وجل. لاني ساقول لهذه الاخت السائلة هذا المثل، ماذا لو لم يكتشف العين؟
نعم.
ونزل الجنين على رأس 9 أشهر حيا مع وجود هذا النقص، هل هنجيب المسدس ونديله طلقة نموته؟
لا طبعا.
نقدر نعمل كده؟ هل الطبيب يقدر يموته بعد ما نزل حي؟ هل أمه تستطيع أن تموته تروح حط عليه المخدة وكتم نفسه وموته وهو حي؟
حرام.
على الرغم من وجود هذا النقص الخلقي كل الكلام ده حرام، لا يجوز إطلاق، لأنه قتل وجناية.
نعم.
لا من الطبيب ينفع ولا من الأم تنفع ولا من أي أحد ينفع إذا نزل حيا. فنقول في هذه الحالة ما لم يكن الضرر
مهلك للبنت الحامل يبقى يبقى الحمل كما هو حتى ينزل ثم يقول مصيره إلى ما يقدره الله عز وجل. إن عاش بهذا النقص مع علاج وأدوية فذلك ابتلاء ابتلي به هؤلاء الأسرة هذه الأسرة فليصبر وليحتسب وليعينهم ربنا تبارك وتعالى. أما إذا نزلوا بعد دقيقة ولا بعد ساعة ولا أكثر ولا أقل مات فهذا أجله والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. العقيقة سؤال للأستاذ حسن ربنا يبارك له في مولوده يا رب العالمين, مطبوخة أم غير مطبوخة أم جزء كده وجزء كده؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في الحقيقة يا إخوة ليس عندنا إلزام أن تكون نية أن توزع نية, وليس أيضا عندنا إلزام أن توزع مطبوخة. فإحنا عندنا مسار من اثنين. إذا اختار صاحب العقيقة الأيسر له يقولك أسهل بدل ما نربك البيت ونشغل النساء في البيت وإلى آخره هنوزعها نية, نقول أحسنت بارك الله فيك ريحت الزوجة وريحت الأم وريحت السلايف وريحت النساء كلها. وإذا طراء للآخر قال يا جماعة أنا سيبك من الأيسر يا مولانا علي نحن نتعب شوية ما فيش مشكلة عشان ناخد الأجر, إنما الأيسر للفقير أو لذي الرحم إن احنا نوديله اللحم ني فينتفع به أفضل, بمعنى هيطبخ يأكل يطبخ يعمل طبخة جنب قطعة اللحم اللي رايحاله. فإن كان هذا أنفع للفقير وأنفع لذوي الأرحام من الأقارب وأصحاب الصلاة يعني اللي هنودلهم مع عدم الاعتبار والوقوف كثيرا عند تعب أهل البيت فما فيش مشكلة في الحالة دي نوديها نية للناس. فيعمنا السائل شوف الأيسر على نفسك أو الأيسر على اللي هتوزع لهم. هتتعب شوية وتوديها مطبوخة كتر ألف خيرك, هتريح النساء في البيت وتوديها نية كثر ألف خيرك, والأجر في الحالين واحد والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. امرأة تزوجت من رجل فقير بولي وشاهدين ولكن بدون توثيق من أجل المعاش, لأنه طبعا هي زوجة ثانية والرجل الذي تزوجها فقير وعنده أولاد, فهل هذا الزواج جائز؟ وما حكم هذا المعاش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا هذا المعاش الذي تتقاضاه هذه المطلقة أو هذه الأرملة مشروط بعدم وجود العائل لها, وبالتالي الحكومة منحت هذا المعاش إن كان بعد معاش والدها ولا والدتها ولا أخوها ولا غيره. فإذا أصبح لها عائل أصبح لا حق لها في هذا المعاش. لكنها تقول إنه العائل اللي هو تزوجته اللي هو الرجل ده فقير وعنده أولاد, يعني ربما هو فقير فتزوجت من أجل العفة لا من أجل النفقة.
صحيح.
فأصبح الرجل فقير لا يستطيع أن يعولها هي شخصيا, فنقول في هذه الحالة يجوز أن تستمر في صرف هذا المعاش مع الوضع في الاعتبار أنه إذا كشف الأمر للجهات المعنية سيكون عليك ضرر شديد وستطالبين برد كل هذه المبالغ مرة أخرى والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد لو نسيت التشهد الأوسط وقامت للركعة الثالثة هل تجلس أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا نسينا التشهد الأوسط وقمنا واستتم الواحد منا في الوقوف خلاص وقف تماما وتذكر بعد كده ان هو لم يأتي بالتشهد الأوسط ما ينزلش, لا ينزل مرة أخرى, إنما يكمل صلاته وبعد التشهد الأخير قبل التسليم يسجد سجدتين للسهو. أما لو هو لسه بيبدأ القيام هيقوم فتذكر فله أن يجلس في هذه الحالة ليأتي بالتشهد الأوسط في وقته وفي محله, والصلاة في الحالتين صحيحة إن شاء الله.
يسبح فقط في أثناء سجدة السهو شيخ كريم؟
نعم,
يعني سبحان ربي الأعلى.
نعم, سبحان السجود عادي يعني
يقول ما يقوله في السجود العادي. تمام, جزاك الله خير.
والصلاة في الحالتين إن شاء الله صحيحة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الدعاء لأحمد أن يصلي في المسجد شيخ كريم.
نسأل الله عز وجل أن يبارك في أحمد أولا وأن يصلح حاله وحالنا ويهديه ويهدينا. آمين. وأن يجعله ويجعلنا من أهل الصلاة أيضا ومن أهل الجمع والجماعات في المساجد, إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالصلاة في المسجد تعدل صلاة الفذ, فالصلاة في الجماعة معذرة تعدل صلاة الفذ وحده ب27 درجة، والصلاة في المسجد كلما خطى خطوة إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط عنه خطيئة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا الأخت أم أحمد، من الأمور التي يسقط بها حد القذف ما لو ورث القاذف المحدود. نعم طبعا لو هياخد وقت الكلام
هو معايا دقيقة واحدة تفصيل،
تفصيل معايا دقيقة،
لا معاك دقيقة ما تشينفع.
طب ما الحكم لو اختلعت مريضة في مرض الموت؟
ليس، لا يعتبر باختلاعها ولا يعتبر بطلاقه. لو طلق في مرض الموت لا يعتد بطلاقه، ولو اختلعت في مرض الموت لا يعتد بخلعها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبي لا يصلي ويزكي، كل حاجة طيبة بيعملها، لكن هو الحمد لله صحته جيدة. أختنا أم فراج، نعم.
ليس هناك عذر يمنع المسلم من ترك الصلاة حتى وهو مريض، نقول صلي وأنت مريض على حالك. ونذكر هذا الرجل بأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن الفارق بين المسلم وغير المسلم إنما هي الصلاة، فليتق الله هذا الرجل، يناصحه أبناؤه ويناصحه بناته وتذكره زوجته وأهله وإخوانه، عسى الله عز وجل أن يفتح قلبه وعقله للصلاة وأن يهديه لها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زوجة الوالد، السؤال الثاني لأم فراج، لا تغسل له يعني ملابسه أشياء، ويبدو أن دي تريد أن تنصح زوجة الأب يعني.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يعني ليس هذا من المعروف ولا هذا من بر الزوجة بزوجها، خاصة وهو رجل كبير السن. طيب من يغسل له ثيابه إذا لم تغسلها زوجته؟ ونحن نعلم أن المرأة تتعب كثيرا، نعم، في عمل البيت، لكن أيضا الرجل يتعب كثيرا في الكد والسعي على الأرزاق، فهذه في مقابل هذه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخي الكريم، رجل مات وعليه نذر ودين، وورثته فقراء لا يستطيعون القضاء عنه، وترك مالا يكفي لقضاء يعني أي أحدهم ولا يكفيهم معا، فما الأولى، القضاء أم النذر؟ يعني قضاء الدين أم النذر شيخي الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، طبعا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، دين الله أولى ولا دين الآدميين أولى؟ والأكثرون من أهل العلم على أن قضاء دين الآدميين أولى، لأن الله عز وجل أرجى أن يعفو في حقه من أن يعفو في حق الآدميين، فهم يسددون دين الآدميين أولى، فإن وفى وبقي شيء للنذر فبها ونعمة، وإلا فعلى سعة من أمرهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، جزاك الله خيرا ومتعك الله بالصحة والعافية،
الله لنا ولكم،
ونفعنا الله بعلمكم، آمين آمين يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر